الفرح في الرب. إن أولاد الله لمدعوون ليكونوا سفراء عن المسيح، مظهرين للعالم وجود الرب ورحمته. فكما أعلن المسيح صفات الآب على حقيقتها، هكذا ينبغي أن نعلن نحن أيضا المسيح على حقيقته لعالم لا يعي حنو محبته وشفقتها. وقد وصف يسوع مهمتنا هذه إذ قال مخاطبا الآب: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، أنا فيهم وأنت في، ليعلم العالم أنك أرسلتني. يوحنا 17:18-23. ويخبر بها الرسول بولس في قوله عن تلاميذ يسوع: ظاهرين أنكم رسالة المسيح، معروفة ومقروءة من جميع الناس. كورنثوس 2:3-3. ففي كل من أولاده يرسل يسوع رسالة إلى العالم، ويرسل بك وأنت من أولاده رسالة إلى أسرتك وإلى قريتك وإلى الحي الذي تسكنه، لأنه وهو حال في قلبك يريد أن يتحدث بك إلى قلوب الذين لا يعرفونه. وقد يكون أنهم من الذين لا يطالعون الكتب المقدسة، فلا يسمعون صوته من صفحاتها، ولا يرون محبته في أعماله، ولكنهم إن أنت مثلته أمامهم قد يفهمون شيئا من رحمته ويربحون لمحبته وخدمته. جعل المسيح من الذين يتبعونه منارات تنير بنوره الطريق المؤدي إلى السماء، لكي يستنير كل من يراهم ويلاحظ صفاتهم ويعرف من هو المسيح وما هي خدمته. إن نحن مثلنا المسيح تمثيلا صادقا، سنجعل خدمته تبدو على حقيقتها جذابة خلابة. وأما المسيحيون الذين تملأ قلوبهم الكآبة والحزن وتنطق ألسنتهم بالتذمرات والشكاوى، فهم يمثلون الله والحياة المسيحية تمثيلا كاذبا، إذ يحملون الناس على الظن بأنه تعالى لا يسر بسرور أولاده وسعادتهم، فهم يشهدون على أبيهم السماوي شهادة زور. يفرح الشيطان عندما ينجح في اقتياد أولاد الله إلى اليأس والقنوط، ويبتهج إذ يحملهم على الارتياب من إرادة المولى في خلاصهم وفي قوته على ذلك. كما أنه يرتاح ارتياحا عظيما إذ يراهم يوجسون شرا من تدبيرات العناية الإلهية. إن شغل إبليس الشاغل هو أن يصور الله لعقولنا كأنه تعالى خال من الرأفة ومجرد من الرحمة. وهكذا يعبر الشيطان عن الحق تعبيرا كاذبا، ويملأ المخيلات بأفكار عن الله فاسدة. وكثيرا ما نتأمل في أباطيل العدو هذه، ولا نتأمل في الحق المتعلق بأبينا السماوي، فنهين الله بشكوكنا فيه وتذمراتنا عليه. والشيطان دؤوب في تصوير الحياة الدينية كأنها حياة التشاؤم مليئة بالأتعاب والصعاب. وعندما يظهر المؤمن أمام العالم بمثل هذا المنظر، فإنه بعدم إيمانه يدعم ادعاء الشيطان الكاذب هذا. كثيرون وهم يسيرون في طريق الحياة يطيلون التفكير في غلطاتهم وخيبة آمالهم، فتمتلئ قلوبهم حزنا وكآبة، كما حدث لأخت كتبت إلي وأنا في أوروبا تطلب مني كلمة تشجيع في ضيقها العظيم. وحدث في الليلة التالية لقراءة رسالتها أنني حلمت أني في بستان، وصاحب البستان يقودني في طرقاته، وأنا أقطف الزهور وأتلذذ بجمال رائحتها، وإذ بالأخت المشار إليها وهي تسير إلى جانبي تلفت نظري إلى الشوك والحسك اللذين كانا يعترضان طريقها، فكانت تئن وتتنهد ولم تتبع القائد في الطريق، بل سلكت بين الشوك والعوسج وهي تقول: آه، أليس مما يؤسف له أن هذا البستان الجميل تفسده هذه الأشواك؟ فأجابها القائد قائلا: دع الأشواك وشأنها، وإلا فإنها تجرحك، واقطفي الورد والزنبق والقرنفل. ألم تجتز في اختباراتك في مراتع هناء؟ ألم يطرب قلبك فرحا بالروح يوما ما؟ وإذا تصفحت سفر حياتك، ألا تجد بين صفحاته صفحات ملذة؟ أوليست مواعيد الله كزهور عطرة نابتة على جانبي الطريق يمتلئ قلبك فرحا لجمالها وحلاوتها؟ أما العوسج والأشواك فهذه إنما تجرحك وتكدرك، وإن حصرت همك في جمعها ورحت تقدمها للآخرين، أفلا تكون بعملك هذا قد ازدريت بجود الله ومنعت أيضا الذين حولك من السير في طريق الحياة؟ فليس من الحكمة أن نذكر مكدرات حياتنا الماضية بما فيها من خطايا وإخفاقات ونتحدث عنها ونحزن عليها إلى أن يغمرنا الفشل واليأس، فإن النفس الخائرة العزم يحفها ظلام قاتم لا يتخلله نور الله، بل وتلقي سحابة مظلمة على طريق الآخرين أيضا. نشكر الله على الصور الجميلة التي يعرضها علينا في كلمته، فلنجمعن توكيدات محبته المباركة لكي نتأملها باستمرار، حيث نرى ابن الله تاركا عرش أبيه ولابسا الطبيعة البشرية لينقذنا من سلطة إبليس، ولنتأمل انتصاره لأجلنا فاتحا لنا أبواب السماء ومعلنا للعين البشرية مسكن حضرته حيث يتجلى المجد الإلهي، فنرى الجنس الهالك مرفوعا من هوة الهلاك التي تردى فيها بواسطة الخطية معادا اتصاله بالقادر على كل شيء، فائزا في امتحان الإيمان بالفادي، مكتسبا بر المسيح وجالسا على عرشه. إن هذه هي الصور التي يعرضها علينا ويريد أن نطيل التأمل فيها فنفرح كل حين. ولكن عندما يبدو علينا الارتياب من محبة الله وعدم الثقة بمواعيده نهينه ونحزن روحه القدوس. ماذا يكون شعور أم إذا كان أولادها يتذمرون ويتشكون منها باستمرار؟ كأنها غير معنية بشؤونهم، في حين أن كل جهودها منصرفة إلى الاهتمام بهم والعمل على إراحتهم. أوليس مما يكسر قلبها أن ترى أولادها يرتابون من محبتها؟ وأي والد يرضى بأن يعامله بنوه بمثل هذه المعاملة؟ وكيف يعتبر أبونا السماوي شكوكنا في محبته بعد أن بذل وحيده لأجلنا لكي نحيا حياة أبدية؟ وقد قال الرسول: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ رومي 8:32. ومع ذلك فكم من امرئ يقول: إن لم يكن بلسان مقاله فبلسان حاله، إن الله لا يقصدني أنا شخصيا بهذه المواعيد، فربما هو يحب الآخرين ولكنه لا يحبني أنا بالذات. إن هذا الموقف لا يضر بنفسك، لأنك في تعبيرك عما يخامرك من الشكوك تفتح الباب للمجرب وتقوي في نفسك الميل إلى الارتياب، وتحزن الملائكة القائمين على مساعدتك وحراستك. فإذا جربك العدو لا تسمح لنفسك بأن تتفوه بكلمة شك أو عدم الإيمان، لأنك إذا فتحت الباب لإيحاءات العدو ووسوساته يملأ صدرك بهواجسه وفكرك بسؤالات التمرد. وإذا تكلمت بما في خلدك لا يعود كلامك بالضرر عليك فحسب، بل تزرع في أفكار غيرك زرعا ينبت ويأتي بثمر قد لا يبطل مفعوله أبدا. قد تستفيق أنت من التجربة وتنجو من فخ إبليس، في حين أن هؤلاء الذين أثرت فيهم بتعبيرك عن شكوكك قد لا يستطيعون الخلاص من الفكر الذي زرعته فيهم بكلامك. فمن المهم جدا أن نجعل كلامنا مقتصرا على ما يهب السامعين حياة روحية وقوة إلهية. ينصت الملائكة ليسمعوا ما تخبر به العالم عن أبيك السماوي، فليكن حديثك دائما عن الحي في كل حين ليشفع فيك. وإذ تصافح صديقك ليكن الحمد لله على شفتيك وفي قلبك، فإن هذا أدعى إلى اكتساب صديقك واجتذاب أفكاره إلى المسيح. لكل الناس محنهم وأحزانهم التي تثقل كاهلهم، ولهم تجاربهم التي يصعب عليهم مقاومتها. لا تخبر البشر رفقائك بأتعابك، بل ألقها على الله بالصلاة، وخذها لنفسك قاعدة أنك لا تتفوه أبدا بكلمة من شأنها أن تثني عزم غيرك أو أن تبث فيهم الشك، بل اعمل ما في وسعك لتخفف عنهم أثقالهم وتقويهم بكلمات الرجاء والثقة المقدسة. كم من نفس باسلة تعاني من شدة التجربة، وقد أوشكت أن تخور في جهادها ضد نفسها وضد قوات الشر، فلا تثبت مثل هذه النفس في صراعها الشاق، بل شددها بكلمات التشجيع والرجاء التي تدفعها إلى المضي في السير، وبذلك ينبعث منك نور المسيح ويضيء على الآخرين، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته، رومي 14:7، فإنه بتأثيرنا من حيث نشعر قد يتشجع الآخرون ويتقوون، أو قد يضعفون ويخورون فيصدون عن الإتيان إلى المسيح وقبول الحق. كثيرون يحملون صورة خاطئة عن حياتي وصفات السيد المسيح، فهم يتصورون أن المسيح كان صارما عابسا بعيدا عن كل تبسم وفرح، ولذلك ترى كل اختباراتهم الدينية مصطبغة بهذا التصور المغلوط. كثيرا ما نسمع الآية بكى يسوع، والقول إن الكتاب لا يذكر أنه تبسم. صحيح أن مخلصنا كان رجل أوجاع ومختبر الحزن، لأنه حمل على قلبه ويلات البشر كلها، ولكن ولئن كانت حياته حياة إنكار الذات والتضحية وخيم عليها سحاب من الآلام والهموم، إلا أن هذا كله لم يسحق روحه فيه، ولم تكن هيئته هيئة الحزين المتضجر، بل هيئة الرائق المطمئن، وقلبه كان كينبوع من الحياة يفيض سلاما وفرحا وابتهاجا حيثما حل. كان مخلصنا يتسم بالوقار والهيبة، ومع ذلك لم يكن متجهما مكتئبا، والذين يقتدون به تمتلئ حياتهم بجدية القصد والشعور العميق بالمسؤولية الشخصية، ويبعدون عن كل طيش ومرح صاخب وملاحظات ساخرة تجاه الآخرين، لأن الديانة المسيحية تمنح سلاما كالنهر لمعتنقيها، فهي لا تطفئ جمرة الفرح ولا تخمد حماسة الابتهاج ولا تغيم على الوجه الوضاح البسام. إن المسيح لم يأتي ليخدم بل ليخدم، هكذا هم أيضا يقتدون به عندما تملك المحبة في قلوبهم. إذا تأملنا فيما يأتيه الناس من الأعمال الجائرة القاسية، نجد أننا لا نستطيع أن نحبهم كما أحبنا وإياهم المسيح، بيد أننا إذا أكثرنا التفكير في حنو محبته العجيب وشفقته يفيض روح المسيح منا للناس. والحب للناس واجب، واحترامهم لازم، مهما رأينا فيهم من الهفوات والنقائص. وإذا ربينا أنفسنا على التواضع وعدم الاعتداد بالذات واللطف والصبر أمام هفوات الناس، نستأصل بذلك الأنانية من أنفسنا ونكسبها سعة صدر ورحابة قلب. قال المرنم: اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض وارعى الأمانة، مزمور 37:3. أجل اتكل على الرب، لأن لكل يوم أثقاله وهمومه ومحيراته، وحين نجتمع معا ما أكثر استعدادنا لأن نتحدث عن أتعابنا وتجاربنا. فهذا يتوجس شرا من هنا، وذاك يتوقع صعابا من هناك، وكلنا نعبر عن ثقل همنا، فكأني بنا وليس لنا مخلص حبيب شفوق وجد في الضيق عونا شديدا. ويتطلع البعض إلى الهموم التي قد تأتي فيستميلون للخوف منها، مع أنهم محاطون يوميا بدلائل المحبة الكثيرة ويتمتعون بهبات العناية الإلهية، إلا أنهم يغضون الطرف عن البركات الحاضرة، وهم ينصرفون إلى التأمل في أمور غير مستحبة قد تأتي، أو في صعوبة قد أتت، ومع صغرها أعمت أعينهم عن الأشياء الكثيرة التي تستوجب الشكر العظيم. فهذه الصعوبات التي يجب أن تدفعهم إلى الله مصدر عونهم الوحيد تفصلهم عنه تعالى، لأنها تولد فيهم القلق والتذمر. هل بالصواب لا تؤمن؟ ولماذا نكون عديمي الشكر وعديمي الثقة؟ إن يسوع لصديقنا، والسماء كلها مهتمة بصالحنا، فيجب ألا ندع ارتباكات الحياة اليومية وشواغلها تجعلنا قلقي البال ومقطبي الجبين، لأننا إذا استسلمنا لهذه الحال فلا بد من أن يكون لنا دائما ما ينغصنا ويكدرنا، فينبغي ألا نستسلم للهم، فإن الهم يضنينا ويبلينا دون أن يعيننا على احتمال التجارب. قد ترتبك في تجارتك، وقد تعتم الأحوال أمامك، وتهددك الخسارة من كل جانب، فلا تيأس، بل ألقي على الرب همك، واحتفظ بهدوئك وانشراحك. صلي إلى الله طالبا منه الحكمة والحذر في إدارة شؤونك، لكي تتبصر فيها وتمنع الخسارة والخراب، واعمل ما في وسعك للحصول على نتائج مرضية، فقد وعد يسوع بالمساعدة إن بذلنا نحن جهدنا. ثم وقد قمت بالواجب وأنت متكل على معينك الأمين، فاقبل النتائج برضا وفرح. ليست إرادة الرب أن يثقل كاهل شعبه بالهم، غير أنه لا يريد أيضا أن يضلنا، فلا يقول لنا لا تخافوا لأن طريقكم مأمون وليست أمامكم مخاطر. كلا، بل هو يعلم أن التجارب والأخطار تنتظرنا، لهذا السبب جعلنا على بينة من الأمر، وهو لا يعتزم أن يأخذ شعبه من عالم الخطية والشر، بل أن يدلهم على الملجأ الأمين. لقد صلى المسيح من أجل التلاميذ قائلا: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير، يوحنا 17:15. وخاطبهم قائلا: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم، يوحنا 16:33. في الموعظة على الجبل علم المسيح تلاميذه دروسا ثمينة فيما يختص بضرورة الثقة بالله، وكان القصد من هذه الدروس تشجيع أولاد الله على مدى العصور، وقد وصلت إلينا مفعمة بالتعليمات والتعزيات. فقد وجه المسيح أنظار تابعيه إلى طيور السماء وهي تنطلق في الجو مغردة أناشيد الحمد والشكران دون أن يشغلها هم أو قلق، وهي مع كونها لا تزرع ولا تحصد يمدها الآب السماوي بكل حاجاتها. ثم سأل تلاميذه قائلا: ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ متى 6:26. فإن رزاق الإنسان والحيوان هو الذي يفتح يده ويشبع جميع مخلوقاته خيرا، وهو تعالى لا يغفل حتى عن عصافير السماء إذ يسد حاجاتها، وإن كان لا يضع الطعام في مناقيرها لكنه يعطيها فتلتقط، فهي تعد أعشاشها وتقوت صغارها وتنطلق في الجو مغردة في عملها، لأن الآب السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ متى 6:26. وما قيمة العصافير بالنسبة إليكم وأنتم خلائق الله العاقلة التي تعبده بالروح والحق؟ أفلا يمدكم خالقكم وحافظ حياتكم بكل ما تحتاجون إليه إن أنتم توكلتم عليه؟ وجه المسيح أنظار تلاميذه إلى زهور البرية النامية بكثرة، الزاهية بجمالها البريء الذي به زينها أبونا السماوي تعبيرا عن محبته للإنسان، فأشار إليه قائلا: تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو. متى 6:28. إن جمال هذه الزهور الطبيعية لا يفوق كثيرا مجد سليمان، بل ولا تعادل كل الحلل التي حاكها وزخرفها أمهر الصناع هذا الحسن الطبيعي والبهاء اللامع في الزهور التي خلقها الله، ولا تقارن ببساطتها. ثم أردف يسوع متسائلا: فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ متى 6:30. إن كان الله الفنان الإلهي العظيم يزين عشب الحقل الذي في يوم واحد يفنى بشتى الألوان البديعة واللطيفة، فكم بالحري يعتني بالذين خلقوا على صورته ومثاله. فدروس المسيح هذه إنما تحوي توبيخا لذوي الفكر القلق والقلب الشاك الجاحد. إن الرب يود لو كان كل أولاده سعداء مستقرين، كما يدل على ذلك قوله: سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يوحنا 14:27. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يوحنا 15:11. إن السعادة التي ينشدها الإنسان عن دوافع أنانية بعيدا عن طريق الواجب إنما هي سعادة مختلة التوازن، متقلبة، ذاهبة، تضمحل، تاركة النفس حزينة مستوحشة، ولكن في خدمة الله دوام الفرح والرضا. فهو تعالى لا يترك المؤمن يسير في طريق غير مأمونة، يتأسف تأسفا باطلا وينوح خيبة الآمال، لأن البار وإن كان لا يتمتع بكثير من بركات هذه الحياة إلا أنه يتطلع إلى الأبدية بفرح عظيم. ولكي يمكن أن يكون للمؤمن حتى في هذه الحياة فرح الشركة مع المسيح وابتهاج السلوك في نور محبته وتعزية حضوره الدائم، فإن كل خطوة يخطوها في الحياة تدنيه منه وتهبه اختبارا أعمق في محبته وتزيده اقترابا من وطنه المبارك موطن السلام. فلا نطرحن ثقتنا، بل لنزدد تيقنا ورسوخا أكثر من أي وقت مضى، لأن إلى هنا أعاننا الرب. صموئيل 7:12. وهو سيعيننا إلى النهاية. ولنعدد معالم الطريق لنرى كيف أعاننا الرب وخلصنا من يد المهلك، ولنتذكر مراحمه والدموع التي مسحها والآلام التي سكنها والهموم التي أزالها والمخاوف التي بددها والحاجات التي سدها والبركات التي أنعم بها، وبذلك نشدد نفوسنا لمواجهة ما قد يعترضنا في مراحل الطريق الباقية. لا بد من أن نتوقع مزيدا من الحيرة والارتباك في الصراع المقبل، ولكننا إذ نعيد النظر إلى ما قد مضى وما سيأتي نقول: إلى هنا أعاننا الرب. ولتعادل قوتك امتداد أيامك. تثنية 33:25. إن الامتحان لن يزيد صعوبة على ما نستطيع احتماله بالقوة الممنوحة، فلنعمل إذن حيث نجد العمل متيقنين من الانتصار الذي يقوينا. عما قريب سيفتح المسيح أبواب السماء على مصراعيها لاستقبال أولاد الله، فيطربون لسماع البركة التي يرددها رب المجد في قوله: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. متى 25-34. حينئذ يقف يسوع أمام المفديين مرحبا بهم إلى المنزل الذي يعده لهم الآن، حيث يكونون في صحبة الذين انتصروا على الشيطان وصاغوا بنعمة الله أخلاقا كاملة. ولا يكون هناك الزناة والكذبة ولا عبدة الأوثان. وأما كل ما كان قد اعترى المفديين من نقص أو ميل إلى الشر فيزول عنهم بدم المسيح، ويحل عليهم بهاء مجده الذي يفوق لمعان الشمس، ويضيء فيهم الجمال الأدبي، كمال صفاته تعالى الذي تفوق قيمته ذلك من المجد الخارجي. إنهم بلا عيب قدام عرش الله يشاطرون الملائكة بنبلهم وامتيازاتهم. فبالنسبة إلى هذا الميراث المجيد، ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ متى 16-26. قد يكون فقيرا ومع ذلك يملك في نفسه غنى وشرفا لا يملكهما العالم كله. إن النفس المفدية المطهرة من الخطية بكل قواها النبيلة المكرسة لخدمة الله لهي أثمن من الجواهر، وهناك فرح في السماء في حضرة الله والملائكة القديسين بنفس واحدة تنال الخلاص، فرح يعبر عنه بتهليلات النصر المقدس وأغانيه.